بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية. إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العود. إشراقات قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة التكاثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه ليلة الأحد السادس من شهر جمادي الأولى من سنة 1424 للهجرة، وهذا هو الدرس الأول من تفسير قصار السور في جامع الراجح ببريدة. السورة التي عندنا في هذه الليلة هي سورة التكاثر، وعندنا في هذه السورة عدد من الموضوعات والمسائل. أولا اسم السورة، فاسمها المشهور هو التكاثر، وهذا هو الموجود في معظم المصاحف وغالب كتب التفسير وكتب الحديث وغيرها، لكن لها أسماء أخرى، مثل عادة السورة تسمى باسم الكلمة الأولى منها فيكون اسم السورة الهاكم، وهذا معروف أيضا، فمن أسمائها الهاكم، وهذا ذكره البخاري في صحيحه في كتاب التفسير وساق فيه حديثا سوف يأتي بعد قليل. وكان بعض الصحابة يسمون هذه السورة سورة المقبرة، وقد تحرف هذا الاسم في بعض الكتب المطبوعة فصار اسم السورة المغيرة، والواقع أن هذا الاسم فيما يبدو لي لا علاقة له بالسورة، وإنما هو نوع من التحريف. ثانيا، هل السورة مكية أم مدنية؟ هل نزلت بمكة أو نزلت بالمدينة؟ جمهور المفسرين على أن سورة ألهاكم التكاثر نزلت بمكة، وغالب السور القصار نزلت بمكة أيضا، بل حكى صاحب المحرر الوجيز ابن عطية الإجماع، قال لا أعلم خلافا في أن سورة ألهاكم التكاثر مكية، والواقع أن هذه السورة فيها خلاف، فجمهور العلماء على أنها نزلت بمكة، لكن هناك قول أنها نزلت بالمدينة، وقد يعزز هذا القول بما رواه البخاري في صحيحه وأشرت إليه قبل قليل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له واديا آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال البخاري رحمه الله وقال لنا أبو الوليد، وأبو الوليد هذا هو الطيالسي، وقال لنا أبو الوليد. قبل ما نكمل الحديث، من حضر منكم العصر، كون البخاري يقول وقال لنا أبو الوليد أو وقال أبو الوليد، هذا ماذا يسمى؟ يسمى معلقا، لأن البخاري لم يسق الإسناد، لم يقل حدثنا أبو الوليد، وإنما قال وقال أبو الوليد، والغالب أن البخاري لا يقول هذا إلا وفي الحديث وفي متنه أو سنده شيء ليس على شرط البخاري، فهو هنا يقول وقال أو وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس ابن مالك عن أبي بن كعب قال كنا نرى هذا من القرآن، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له واديا آخر، قال أبي كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. طيب هذا الحديث يدل على أن السورة يدل بظاهره باحتمال على أن السورة مكية أو مدنية. مدنية لماذا؟ أبي بن كعب وأنس بن مالك هؤلاء من المهاجرين أو من الأنصار؟ من الأنصار، فهم يتكلمون عن شيء كأنه كان للمدينة المنورة. طيب هذا الاستدلال بالحديث على ذلك، أولا سنده ليس على شرط الصحيح، هذا أولا. ثانيا أن قول أبي بن كعب أو أنس بن مالك أو غيرهم أنه كنا نرى، هل يلزم أن يتكلم عن نفسه ولا يحتمل أن يتكلم عن مجمل أو مجموعة الصحابة؟ يمكن أن يكون الكلام عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا الاحتمال فلا يبقى بالضرورة أن الكلام خاص بالأنصار أو بأبي بن كعب أو أنس بن مالك، وإنما المسلمون، وهذا قد يكون كان بمكة فلا يلزم منه أن يكون بالمدينة. الأمر الثالث أو المتعلق بالحديث قوله أنهم كانوا يظنون أو يرون هذا من القرآن، يرونه، الغالب أن المقصود يظنونه من القرآن. والذي يغلب على ظني والله أعلم أن قول أبي أنهم كانوا يظنونه من القرآن ليس معناه أنهم يعتقدونه أو يحسبونه من المصحف، لأن القرآن له طريقة خاصة فهو كلام الله تبارك وتعالى المعجز، بينما الحديث لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له آخر ليس من الكلام المعجز، وإن كان كلاما فصيحا قويا. ولذلك يغلب على ظني أن المقصود أنهم كانوا يظنونه من الأحاديث القدسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول لهم في أوله أحيانا قال الله تعالى، والحديث القدسي يشترك مع القرآن الكريم في كونه منسوبا إلى الله تعالى، لكن القرآن معجز متعبد بتلاوته متحدا به، بينما الحديث القدسي ليس معجزا ولا متحدا به ولا متعبدا بتلاوته، يعني لا يقرأ في الصلاة، مثل قول الله تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أو مثل قوله تعالى إنما جعلنا المال أو أنزل المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه أحاديث قدسية ينسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وقد يكون ألقاها جبريل إليه، لكن ليس في لفظها إعجاز ولا تحدي. فقد يكون الصحابة يظنون هذا الحديث من هذا الباب، وإلا فهم من البلاغة والفهم والإدراك وجودة اللغة ما يميزون به بين القرآن الفصيح البليغ المعجز الذي هو تنزيل من حكيم حميد، وبين ما كان دون ذلك مما لا تتوفر فيه هذه الشروط. وقد يكون ذلك حصل لبعض المؤمنين في أول عهدهم بالإسلام قبل أن يتمكنوا من إدراك جوانب البلاغة والعظمة في القرآن الكريم، فوقع عندهم نوع من عدم التمييز بينه وبين سائر الكلام. المهم الكلام في سورة ألهاكم التكاثر وهل هي مكية أو مدنية، فنحن نقول إن مذهب الجمهور أكثر العلماء على أنها مكية، وبعضهم ذهبوا إلى أنها مدنية واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرته عن أبي بن كعب، كما استدل القائلون بأنها مدنية أيضا بما ورد عن مقاتل وغيره أن سورة ألهاكم نزلت في مفاخرة بين بعض قبائل المدينة أو بين اليهود، أنهم تفاخر بعضهم، هذه القبيلة فاخرت تلك القبيلة، نحن أكثر منكم ونحن أعظم منكم ومنا السادة ومنا الكبراء ومنا العظماء ومنا الشجعان، فلما انتهوا من الأحياء قالت إحدى القبائل هلما نذهب إلى القبور حتى نتفاخر بمن؟ بالأموات، فسيدنا فلان الذي مات من 10 سنين ومئة سنة وأقل وأكثر، بدأوا يتفاخرون بهم، فذهبوا إلى المقابر يتفاخرون بالموتى. ولو صح هذا الوجه أيضا في سبب النزول لكان دليلا على أن السورة مدنية، لكن ورد عن ابن عباس وغيره أن قبائل من العرب من بني عبد مناف ومن بني سهم القبائل المكية تفاخروا حتى وصلوا إلى القبور فتفاخروا بها. إذن مسألة مكية أو مدنية الأمر محتمل، لكن لما تقرأ السورة وتتأمل في معانيها وألفاظها وعبرها يغلب على ظن أن السورة مكية أو مدنية. يعني تأمل السورة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، إلى قوله: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا الموضوعات وهذه الخطاب في الغالب خطاب مكي أو مدني. مكي، هذا خطاب مكي. فلذلك نقول إن ظاهر الخطاب في هذه السورة يرجح مذهب الجمهور على أنها مكية، ويعني الروايات تؤيد هذا المعنى. وذلك مثلا لأنك تجد في هذه السورة وعيدا للكافرين الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة ولا يؤمنون بالنار والجحيم، والذين لهوا بأموالهم ولهوا بأولادهم: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيدا. كلا، فهذا وعيد لقوم غرتهم أموالهم وغرتهم أولادهم وانصرفوا عن الاستجابة لله تبارك وتعالى وعن تقبل دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بينما خطاب الله تعالى للمؤمنين في الغالب أنه خطاب فيه عطف ولطف وفيه حماية وفيه تناسب بين الخوف والرجاء، وغالبا يذكر فيه الوعيد ويذكر فيه النار، ثم يذكر بعدها أو قبلها الجنة والوعد والرضا من الله تبارك وتعالى. ولم يكن المسلمون أهل مال ولا أهل ثراء ولا أهل جاه ولا غير ذلك مما يلهي عن أمر الآخرة. إذن الخلاصة أن الراجح وما ذهب إليه جمهور العلماء من أن سورة ألهاكم التكاثر نزلت بمكة قبل الهجرة. ثالثا، فيما يتعلق بتفسير السورة، يقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم ما معناها؟ نريد واحد من الصغار يعني يشرح معنى ألهاكم. كلكم كبار يعني، لكن لو حصل واحد في المرحلة الابتدائية يعني تفضل. طيب، إذن ألهاكم معناها شغلكم، جعلكم تلهون به عما هو خير منه وأبقى، شغلكم عن الأمور المهمة. طيب، ألهاكم التكاثر. التكاثر هو يعني تفاعل من الكثرة، مأخوذ من الكثرة، وله ثلاثة معاني. كلمة التكاثر في هذه السورة تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول الاستكثار من شيء، يعني إنسان عنده 100 مليون وهو يطلب 200 مليون، فهذا نوع من طلب الكثرة. إنسان له مثلا كثير من الأولاد وهو يريد المزيد منهم. شخص لديه عدد كبير من الكتب، مكتبة تقدر بعشرات الآلاف من المجلدات، وهو يطلب الزيادة منها ويبحث عن أضعافها. فهذا الاستكثار من الشيء يسمى تكاثرا، يعني عند الإنسان شيء حصله وهو يريد المزيد منه فيتكاثر ويطلب المزيد ويطلب التكاثر. فهذا هو المعنى الأول، طلب زيادة من المال من الجاه من الدنيا، هذا المعنى الأول، فهو يلهي عن ذكر الله عز وجل. المعنى الثاني هو مسابقة الآخرين ومغالبتهم ومحاولة تخطيهم فيما يتنافس الناس فيه. يعني إذا كان رجلان من الشركاء كل واحد عنده مبلغ من المال في رصيده، فيحاول أن يسبق الآخر ويكون أكثر منه مالا أو أكثر منه ولدا أو أكثر منه جاها أو أكثر منه علما أو أكثر منه عملا، فهذا يسمى تكاثر. يعني مثل ما نقول تسابق، سباق بين اثنين، كل واحد يحاول أن يسبق الآخر ويصل إلى المضمار قبله ويحصل على ما لم يحصل عليه الأول، فهذا أيضا يسمى تكاثر، وهو غير الأول، لأن الأول تجد الإنسان يحاول أن يحصل على المزيد مما عنده، أما الثاني فهو يحاول أن يسبق الآخرين. قد لا يكون له رغبة في الشيء بذاته بقدر ما الرغبة في ماذا؟ في الغلبة وفي السبق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم التفاخر بينكم هنا، الإنسان لا يتفاخر مع نفسه وإنما يتفاخر مع الآخرين، كما تفاخر مثلا بنو سهم وبنو عبد مناف، وكما تفاخرت قبائل الأنصار أو قبائل اليهود. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وهذا الموضع الثاني في القرآن الكريم الذي ذكر فيه لفظ التكاثر، ألهاكم التكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إذن هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث أن تكون المفاخرة بالكلام والقول وليس بالفعل. يعني الحالة الأولى والثانية المفاخرة بالفعل، أن الإنسان يضرب في الأرض ويتاجر ويجتهد ويخطط ويكيد حتى يصل ويسبق. لكن النوع الثالث هو المفاخرة بالقول وليس بالفعل. يعني مثل ما ورد في سبب النزول كون قبيلة من القبائل تفاخر الأخرى أنه من مات منا أكثر، هذا ليس فيه فعل سوف يفعلونه، وإنما هم يتفاخرون بالأقوال ويتنافسون بأنه الذين عندنا من السادة والأكابر أكثر من الذين عندكم. فكل هذه المعاني داخلة في قوله سبحانه وتعالى التكاثر. فالله عز وجل يقول ألهاكم التكاثر، يعني شغلكم وجعلكم لاهين ما أنتم فيه من التكاثر، سواء كان تكاثرا بطلب المزيد مما أعطاكم الله تبارك وتعالى من الخير، أو كان مغالبة ومنافسة وسبقا للآخرين ومحاولة لتخطيهم وتعديهم، أو كان تكاثرا بالأقوال وتفاخرا بالآباء والأجداد وغير ذلك مما جرت عادة الناس أن يتفاخروا فيه. وفي هذا القدر من السورة ألهاكم التكاثر في معاني جميلة وعظيمة جدا. المعنى الأول أن الآية تدل على أن المشروع للمؤمنين ليس هو الاهتمام بالكم، وإنما الاهتمام بماذا؟ بالكيف. الاهتمام بالكم ماذا يمكن أن نسميه بلغة القرآن الكريم؟ ماذا يمكن أن نسميه؟ هو التكاثر. يعني أينا أكثر مالا، هذا عنده كم من المال. وغالب الناس مشغولون مشغوفون متعلقون بالاهتمام بالأشياء الكمية أكثر من الأشياء الكيفية. وأعطيك بعض الأمثلة فيما يتعلق بالمال، تجد الإنسان حريصا على أن تكون أرصدة ضخمة وعالية من الأموال، لكن كون هذا المال مثلا من حلال أو من حرام قد لا يتساءل عن هذا. كونه يوظف هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى بعدما كسبه وينفقه على الفقراء والمساكين والأقارب والمحتاجين قد لا يهتم بهذا، بل قد تجد الإنسان حتى في نفسه مفرطا فيما يخصه من أمور الزكاة ومن أمور الصدقة، بل قد يكون حتى في دنياه مقصرا على نفسه، فلا يأكل طيب الطعام ولا يلبس طيب اللباس ولا يركب أجود المراكب ولا يسكن أجود المساكن، وإنما همه أن يجمع هذه الأموال، وكل يوم ينظر في الرصيد فيجد أنه قد زاد، يشعر بالفرحة لأن هذا يشبع عنده غريزة حب التملك. فيكفي أن يكون عنده مثلا 100 مليون أو مليار أو حتى 10 مليار أو 100 مليار، يكفي أن يعد من ضمن أكبر الأثرياء في العالم. طيب يا أخي، يعني هذا المال الذي تجمعه هل هناك مرحلة أخرى سوف تنفقه أو تصرفه فيها؟ إذا كنت ما استفدت منه في دينك ولا استفدت منه في دنياك، فدعنا نطرح على أنفسك سؤال، أي فائدة تجنيها من هذه الأرصدة التي هي بازدياد وعمرك في نقص؟ هذا مثال ربما يكون واضح وسهل الفهم بالنسبة لنا جميعا. لماذا؟ لأننا كلنا ربما صعاليك، الواحد منا لا يجد قوت يومه، لكن هناك أمثلة أخرى ربما تكون أكثر وضوح وقد لا نعيها حق الوعي. مثلا الاهتمام بالتكاثر في مجال العلم، تجد كثيرا من الطلبة قد يهتمون بكثرة المعلومات، بكثرة المحفوظات، بكثرة الكتب عندهم. حتى أني أقرأ قبل قليل سؤال ربما طرح بعد صلاة المغرب، يعني هل يكفي أني أحفظ الكتب التسعة؟ ما شاء الله، حفظت القرآن، حفظت الكتب التسعة، ما يبقى شيء. وأذكر أن سؤالا ورد إلي بالهاتف يسأل عن حفظ فتاوى ابن تيمية رحمه الله، من الذي سوف يحفظ 35 مجلد وهو من كلام الناس؟ يعني ليس من كلام الله تعالى ولا من كلام الأنبياء، حفظ كلام الله يعني شيء عظيم ويعني من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، وهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. حفظ السنة النبوية أيضا بقدر معتدل مقتصد، خصوصا من كان عنده قدرة قوية على الحفظ، هذا شيء طيب ونافع أيضا. لكن التوسع في حفظ متون مطولة من أقوال الناس ومن كلام الناس، دعك من المختصرات أيضا قد يحتاج إليها الطالب، فإن المبالغة والإسراف أحيانا هي نوع من التكاثر، لأن الواحد يريد أن يسبق غيره وأن يعد وأن يذكر بأنه يحفظ كذا ويحفظ كذا ويحفظ كذا. مثل ثالث، التكاثر في أمور العبادات. تجد أن ثقافتنا تربت على التكاثر، فالواحد منا مثلا يقرأ في الكتب أن فلانا صلى في ليلة 100 ركعة أو حتى 1000 ركعة، ويقرأ أن فلان ختم القرآن أو كان يختم القرآن كل ليلة. ومثل هذه الأشياء ولدت عندنا كثيرا أن نهتم بالعدد وليس بالكيف. فيهتم الإنسان مثلا إذا دخل رمضان كم قرأ القرآن من مرة وما أشبه ذلك، لكنه أو كم صلى من تسليمة أو من ركعة، لكنه لا يسأل نفسه مدى ما استفاد من هذا الحفظ، ومدى ما استفاد من هذه القراءة، ومدى ما تدبر وما تأمل وما حضر قلبه أو خشع في هذه العبادة، هذا ربما يغيب عن البال. عناية الناس بالأعمال، يعني بعدد الأعمال وكثرتها، أكثر من عنايتهم بمعناها وحقيقتها. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة تبارك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن ولا أكثر عملا، لا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن التكاثر أحيانا يكون في أشياء ربما تكون في أصلها مقبولة أو محمودة أو مباحة، هذا لا إشكال فيه، لكن ينبغي أن نراعي أن المشروع العناية بالكيف قبل العناية بالكم، أو العناية بالكيف أعظم من العناية بالكم. الآن تجد لما تقول فلان مثلا قدم رسالة دكتوراه أو ماجستير في الجامعة، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: ما شاء الله كم مجلد؟ قال: والله الرسالة 5 أو 6 أو 10 حتى مجلدة، كل مجلد 600 صفحة. كم صارت الرسالة؟ يعني يمكن 6000 أحيانا صفحة أو أكثر. هذا بحد ذاته ليس معيبا كما سوف نشير في الفقرة التي بعدها، لكن طبيعة طرح الأسئلة وطبيعة اهتماماتنا نحن تركز على الكيفية، بينما ربما لو واحد أعد رسالة علمية في 200 صفحة أو 300 صفحة، لكن هذه الرسالة كانت بحثا علميا جادا مؤصلا، استوعب واستقصى ووصل فيه إلى نتائج جيدة وحل بعض الإشكالات التي ربما تردد فيها من كان قبله، لكان ذلك كافيا. فليست العبرة بالكثرة بالعدد بقدر ما العبرة بالمعنى والحقيقة والكيف. هذه قضية مهمة. طبعا لما يعني نحن ذكرنا يعني أمثلة من هذا الموضوع عديدة، أشير إلى أيضا طرف منها ربما على صعيد آخر. مثلا قبل فترة طويلة، ليست طويلة، يعني لما دخلت أمريكا العراق، كنا نسمع أن هناك جيش وهناك الحرس الجمهوري وهناك المدربون والمسلحون وكذا، كم العدد؟ جاءوا ناس وطرحوا وجمعوا وأضافوا، قالوا كل العدد أكثر من 5 ملايين مسلح ومدرب. هنا تلاحظ إيش شغفنا بماذا؟ بالكثرة. ثقافتنا المرتبطة دائما وأبدا بالعدد وليس بالكيف. هؤلاء هذه الأعداد الكبيرة، يتساءل الإنسان أين هي لما يعني جد الجد واحتدم الأمر وبدأت قطع النيران تتلهب، فيفاجأ بأنه صار هناك انكشاف سريع، لأنه ليس بالضرورة أن المعلومات كانت خاطئة بقدر ما أن العدد كان عددا فقط، لم يكن هناك عناية ببناء عقيدة الجنود، لم يكن هناك عناية بتربيتهم، لم يكن هناك عناية بتنظيمهم، لم يكن هناك عندهم شعور عميق وراسخ بالولاء الذي يجعلهم يقاومون الأعداء ويستمتون في الدفاع. ولذلك تجد أن العدد هكذا في كثير من الأحيان يقع من جرائه الخذلان. كذلك كثرة الأتباع وكثرة المؤيدين، هذا تجده محل حديث عند الأمم، عند الدول، عند الأحزاب والطوائف، وحتى الجماعات الإسلامية تجد غراما كبيرا بالعدد. حتى المحاضرات والدروس تجدنا كثيرا ما نتكلم كم عدد الحضور، فلان ألقى محاضرة في المدينة الفلانية، السؤال التلقائي الذي نطرحه كم عدد الذين حضروا؟ فلما نقول والله عدد كبير ضاق بهم المكان وامتلأت الشوارع وازدحمت والناس يستمعون في سياراتهم، نعتبر أنه هو بطبيعة الحال لا يلام الإنسان، لكن ينبغي أن نراعي أن لا ننساق وراء هذه الأشياء وأن نعتبر أنه هذا الحمد لله شيء طيب، ولكن أيضا نحن نريد ما هو أكثر من ذلك. كذلك المجموعات الإسلامية في كثير من الأحيان يتكلم عن مؤتمر إسلامي أو عن جماعة إسلامية أو عن حزب إسلامي، فيقال والله مثلا إن أعداد الأتباع لهذا الحزب يعدون بمئات الآلاف أو حتى بالملايين أو بعشرات الملايين، هذا بحد ذاته لا يكفي ولا يعني شيئا، لأن عندنا أيضا عدد أكبر من ذلك كله وهو عدد المسلمين. فنحن كثيرا ما نقول إن عدد الذين يدينون بالإسلام من الناحية الكمية يزيد على مليار وربع مليار إنسان، فهم عدد الرمل والحصى والتراب، ولكن لما تبحث عن فاعلية هؤلاء، عن تأثيرهم، عن قوتهم، عن ترابطهم، عن فهمهم، عن غنائهم حتى في الدنيا، تجد أن يفاجئك أن الأمر أن هؤلاء ربما لو اختصرتهم بعشرة في المئة كم يطلع عندك من مليار وربع مليار؟ سيطلع عندك 125 مليون إنسان ولا لا؟ حتى 125 مليون يا ليت. طيب لو أخذنا يعني 1% من المليار، فقط 1% كم سوف يكون عندنا؟ يعني مليون وربع تقريبا، مليون و 250 ألف إنسان. هذا الرقم أيضا رقم كبير جدا. كم عدد أصحاب بدر الذين نصرهم الله تعالى ببدر وهم أذلة؟ كم كانوا؟ 310 رجلا. ويوم حنين إذ أعجبتكم ماذا؟ كثرتكم. لاحظ كلمة كثرتكم، ألهاكم ماذا؟ التكاثر. الكثرة التي أعجبتهم كم كانوا يوم حنين؟ 10,000، برضو عدد قليل يعني في مقياسنا الآن. نحن عندنا الآن لو حسبنا 1% عندنا مليون وزيادة. إذن ينبغي أن نراجع ونراعي تصحيح قضية التكاثر، أنه ليس المقصود فقط أننا لما نقرأ ألهاكم التكاثر نتخيل التجار الذين ألهتهم دنياهم عن ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هذا من التكاثر. لكن أيضا ينبغي أن يتفطن الإنسان لمعنى التكاثر الذي يخصه هو مثلا، إن كان في عبادة، إن كان في طلب علم، إن كان في دعوة، إن كان في عمل، إن كان في دراسة، إن كان في دنيا، أن يراعي الإنسان أن العبرة في الأشياء بحقائقها ومعانيها وكيفياتها قبل أن تكون العبرة بأعدادها وأرقامها. طيب، إذن التكاثر إذا كان على حساب الكيفية فهو مذموم. الثانية، الفائدة الثانية في الآية، أننا نقول أن الآية دلت على أن مطلق التكاثر لا يذم يعني على طول الخط، بل منه مذموم ومنه محمود. كيف نأخذ هذا المعنى؟ نأخذها من قوله تعالى ألهاكم التكاثر. إذن التكاثر المذموم ما هو؟ التكاثر المذموم هو التكاثر الملهي، نعم، هو التكاثر الذي يشغل عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأعمال الصالحة قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال سبحانه والسابقون السابقون أولئك المقربون. فإذا استوت الأعمال، إذا استوت في الجودة، هذا عنده أعمال وهذا عنده أعمال، أعمالهم متساوية في الجودة، النية خالصة والعمل على وفق السنة صواب مضبوط، أخذ من الوقت يعني بنفس المقدار، استوت أعمال هذا وهذا من حيث الجودة، فبماذا يتفاضلون بعد ذلك؟ أيوة، يتفاضلون بالكثرة. إذا استوت الأعمال في الجودة والإتقان وصلاح النية وصواب العمل واتباع السنة، فإنهم يتفاضلون بعد ذلك بكثرة العمل. إذن التكاثر سواء في المال أو في الأولاد أو في الأتباع أو بالعلم أو بالعبادة، مجرد التكاثر سواء حملناه على يعني طلب المزيد كما هو المعنى الأول في التكاثر، إن الإنسان عنده شيء ويريد الزيادة فيه، أو حملناه أحيانا على منافسة مع الآخرين كما قد يقع في الجهاد أحيانا، أن قوما يقول لهم بلاء فالآخرون يقول لهم بلاء أعظم، أو هؤلاء لهم دعوة فالآخرون يحاولون أن يحققوا نجاحا في الدعوة يسبقون به هؤلاء، أو كان نوعا من التكاثر بالقول الذي لا يقصد به الاغترار بالعمل، وإنما يقصد به نوع من المنافسة في الخير أو نوع من إثبات الحق، كما تجد أشار عدد من أهل العلم منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الإنسان أحيانا قد يحتاج إلى أن يذكر جهاده وبلاءه، وهذا فعله ابن تيمية نفسه لما حصل عليه بعض الأذى وبعض المضايقة من خصومه، فقال لهم من الذي قام بالإسلام ومن الذي نشر السنة ومن الذي فعل وفعل وفعل، صار يعد بعض أعماله ويقول إن هذا يعني من الحق لأنهم جحدوه وغمطوا موقفه فاحتاج إلى مثل ذلك. فالمقصود إذن أن التكاثر سواء حملناه على المعنى الأول أو الثاني أو الثالث ليس مذموما بإطلاق، وإنما المذموم منه ما كان ملهيا عن طاعة الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم 1000 درهم، وذلك لأن الدرهم الأول هو مما يجده الإنسان ينفق مما يحب ليس عنده غيره، وفيه إخلاص لله تبارك وتعالى وتجرد وإصرار بالعمل، فسبق دراهم كثيرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وحتى عند أهل اللغة يسمونها حرف غاية، يعني ألهاكم إلى غاية معينة. طيب الآية دي تحتمل معنيين وكلاهما أيضا معنى لطيف. الأول أنه يحتمل أن المعنى أن التكاثر بالأشياء الدنيوية المذمومة ألهاكم وشغلكم حتى زرتم المقابر، يعني صرتم لاهين في دنياكم فلم تفيقوا إلا وأنتم وين؟ إلا وأنتم في القبور أو بعد الموت. فعليه قوله تعالى حتى زرتم المقابر يعني حتى رحلتم إلى المقابر حتى متم. وزيارة القبور هنا ليس معناها هي زيارة، نعم، لأنهم سوف يرتحلون منها إلى الدار الآخرة، فهي إقامة مؤقتة، وقد جاء هذا في السنة النبوية كما في الصحيح لما زار النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا مريضا كان فيه حمى شديدة وكانت تنقضه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. قال الأعرابي هذا بجفاء وغلظة طهور طهور؟ لا، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن فنعم إذن، يعني ما دام تريد كذا وترغب كذا وتتفاءل بهذا فنعم فنعم، بدل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويتفاءل بأن يكون ذلك طهورا وكفارة ولا بأس ويزول البأس بإذن الله. فالمقصود أن قوله تزيره القبور يعني توصله إلى وين؟ إلى الموت. إذن قوله حتى زرتم المقابر حتى متم وذهبتم إلى القبور، هذا هو المعنى الأول للآية. طيب ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني حتى متم. طيب هل هم ماتوا فعلا وهم يخاطبون؟ هم أحياء يسمعون الخطاب ويردون الجواب ويتقلبون في الأرض ويتكاثرون بالأموال والأولاد ويسعون سعيا كادحا حديثا، هل هم ماتوا؟ لا، هم ما ماتوا، هم أحياء. طيب كيف يقول متم زرتم المقابر؟ باعتبار ما سيكون. يقول العلماء هذا لتحقق الوقوع، قد يعبر بالفعل الماضي زرتم يعني في الماضي لتحقق الوقوع، لأن هذا أمر مقطوع به ولا أحد يشك في أنه سوف يزور المقابر. هذا هو المعنى الأول في قول حتى زرتم المقابر. المعنى الثاني طبعا على المعنى الأول أن يكون حتى مرتبط بألهاكم، يعني ألهاكم حتى متم. المعنى الثاني يحتمل أن يكون قوله حتى زرتم أن يكون غاية للتكاثر وليس للهو، يعني ألهاكم التكاثر حتى إنه من تكاثركم أنكم ذهبتم تزورون المقابر وتتفاخرون بالأموات من الآباء والأجداد في عديدهم أو في كرمهم أو في شجاعتهم أو في شعرهم أو في غير ذلك مما كانوا يتفاخرون به في الجاهلية، حتى تفاخرتم بأصحاب القبور. طيب وفي هذه الآية في قوله حتى زرتم إشارة إلى أنهم حرموا من المحاسبة والمراجعة والنظر والتأمل في أحوالهم، ولذلك أقول لك على ضوء هذه الآية إن الكثيرين ولعلي وأنت منهم والله أعلم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الكثيرين يموتون ولديهم حاجات وأمنيات كبيرة في صدورهم ما حققوها، وكانوا يتوهمون أنهم سوف يحققونها، لكنهم كانوا يعولون على شيء اسمه المستقبل، وهذا المستقبل لما جاء صار حاضرا، فصار الواحد منهم يفكر في المستقبل حتى زار المقابر دون أن يعي ودون أن يشعر. صاحب المال مثلا زار القبر ولم يتمكن من كتابة الوصية، صاحب الذنب زار القبر ولم يتمكن من التوبة. الإنسان الذي يتطلع إلى أن يكون لديه مثلا علم أو أن يكون قدوة في الخير أو أن يكون مثلا صالحا أو أن ينفع أمته أو بلاده أو أهله بشيء من المصالح الشرعية أو المصالح الدنيوية المحمودة، هذا الإنسان كان عنده تطلعات، بل أستطيع أن أقول ربما لا يوجد أحد إلا عنده آمال. ولو كان في وقت سألنا الإخوة الحضور، كل واحد لديه أمل، لديه تطلع يتمنى، هذا يقول أتمنى أن أصبح خطيبا، وهذا يقول أتمنى أن أصبح شيخا، وهذا يقول أتمنى أن أصبح مفتيا، وهذا يتمنى أن أصبح عالما، وهذا يتمنى أن أصبح تاجرا، وهذا يتمنى وذاك يتمنى، وكل إنسان عنده نوع من التطلع، لكن يظل يؤجل ويرحل هذه الأمال وهذه التطلعات حتى يزور القبر دون أن يفلح في تحقيق مراده. فالكثيرون يموتون وتموت بموتهم كثير من الآلام والأحلام والتطلعات التي في الصدور، وهم يعولون على هذا المستقبل. فالآية إذن تحث الإنسان على استثمار أيام حياته وعدم اعتقاد الكمال بحال من الأحوال، وألا يكتفي الإنسان بمجرد أن يكون لديه أمل أو طموح، هذا على صعيد الإنسان الفرد، على صعيد الفرد، لكن أيضا لو تأملنا على صعيد المجموعات، على صعيد الدعاة، على صعيد المؤسسات الإسلامية الخيرية، على صعيد الجماعات، على صعيد الدول والشعوب الإسلامية أيضا، ربما الكثيرون لديهم طموحات لكن يقول نطبقها وننفذها ونسعى بتحقيقها غدا أو بعد غد، حتى يزوروا المقابر ولا يفلحون في تحقيق ما يريدون. العقبات في المستقبل ربما تكون أكثر من العقبات الموجودة أمامك الآن، وهمتك الآن ربما تكون أقوى من همتك في المستقبل. واضرب ذلك مثلا بإنسان لديه شجرة في الطريق يريد أن يقتلع هذه الشجرة، فجاء اليوم وحاول أن يهز الشجرة فوجدها صعبة، قال أدعها إلى الغد. في الغد جاء قوته قد ضعفت عما كان عليه بالأمس، والشجرة تعمقت في التربة أكثر مما كانت عليه بالأمس أيضا، فاحتمال أن يقدر على اقتلاعها إذن أقل مما كان بالأمس. وهكذا أشجار الذنوب والمعاصي، أشجار التسويف، أشجار المعاني والأمراض والانحرافات القلبية والنفسية الموجودة فينا لا يمكن أن تزول بمجرد التمني والتطلع والأمل، إلا أن يواجهها الإنسان بقدر من الصراحة والوضوح والإصرار والاستعانة بالله تبارك وتعالى. طيب، الله سبحانه وتعالى لم يذكر ما هو الشيء الذي له عنه، ألهاكم التكاثر عن ماذا؟ ولم يذكر الشيء الذي له فيه أيضا، له لماذا؟ طبعا الذي له به واضح، لم يذكره لوضوحه ولبساطته ولهوانه على الله تبارك وتعالى، لأنهم لهوا بأشياء تافهة زهيدة لا قيمة لها. وأما الشيء الذي لهوا عنه فإن الله تعالى لم يذكره لعظمته، لأن الإنسان ربما لها بأمور دنيئة خسيسة حقيرة عن أمور عظيمة، عن جنة عرضها السماوات والأرض، عن رضا الله تبارك وتعالى، عن معاني الأمور ومكارم الأخلاق، عن اللذات العظيمة. مثلا لذة الجنس الكثيرون يغرقون بها ويتعلقون بها ويستكثرون من النساء بالحلال وبالحرام، هذا أمر خسيس، لأنه خصوصا إذا كان في غير طاعة الله تبارك وتعالى، لأنه نوع من اللذة اللاهمية الحيوانية التي ليس الإنسان فيها بأفضل من، يقول لك العصفور، العصفور أكثر قدرة على استفاد من الإنسان. وأيضا هذه اللذة ربما جاءت على فناء البدن، وربما سببت له الأمراض، وربما هدت قواه بسرعة، وربما جعلت هذا الإنسان ذواقا لا يعني لا ينظر إلى المعاني، ولا ينظر إلى جمال الروح، ولا ينظر إلى الأخلاق، وإنما همه الأشياء الحسية النظرية المجردة. بينما هناك لذة أخرى، يعني لذة العلم كمثال، وهي من اللذات الشرعية، شعور الإنسان بالفرح واللذة وهو يحصل على المعلومات ويستفيد منها، ويشعر بأن قلبه وصدره ينفسح وينشرح كلما أضيف إليه جديد من المعلومات. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فكلما قرأ سورة أو قرأ آية أو فهم معنى خرج وهو يشعر بأنه يتنفس بكلتا رئتيه، وأن صدره منفسح منشرح مسرور مرتبط. بماذا؟ بمال حصله، يعني مجد أثله، لا، مسرور بهذه اللذة المعنوية. طبعا قد يكون من اللذات ما يشتمل على لذة الحس والمعنى، مثل السرور بالزوجة الصالحة، هذا مما يفرح به دينا ودنيا. السرور بالولد هذا أيضا مما يفرح به ولا عيب فيه. السرور بالمال الذي جاء من حلال ويصرف في حلال. السرور بالخير العام الذي ينتفع به عامة الناس أو دفع الشر والبلاء. إذن هناك لذات مشتركة، وهناك لذات إيمانية روحانية، وهناك لذات حسية بدنية محضة. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. تلاحظ أن هذه الآية مكررة مرتين. كلا حرف زجر ووعيد وتهديد، غالبا في القرى ما تأتي كلا إلا على سبيل الزجر والوعيد والتهديد. أما هذا التوكيد سوف تعلمون ثم سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا توكيد لفظي، توكيد بياني لفظي، لا يوجد في القرآن تكرار من غير معنى إطلاقا، بل القرآن فيه تكرار له أسرار بديعة صنف فيها أهل العلم كتبا في أسرار التكرار في القرآن العظيم، سواء كان ذلك تكرار القصص أو تكرار المعاني أو تكرار الألفاظ، وهو ما يسمى بالتكرار اللفظي أو التوكيد اللفظي. طيب، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلمة ثم، يا من لديكم شيء من علم اللغة والنحو، هي حرف ماذا؟ عطف، حرف عطف يدل على ماذا؟ العطف والتراخي، العطف والتراخي، يعني لما أقول جاء محمد ثم جاء علي، يكون بين مجيء محمد ومجيء علي ماذا؟ زمن، بين وقت. لكن لو جاء محمد بعد علي مباشرة ماذا نقول؟ جاء محمد فعلي. ولو كانوا جاءوا معا أو لم نريد أن نعطي أي معلومة عن وقت مجيء أحدهما من الآخر نقول جاء محمد وعلي، هذه لا تدل على أنه قد يكونوا جاءوا معا أو شيء آخر. المقصود أنني لم أريد أن أحدد لك توقيت في مجيء أحدهما من الآخر. طيب، هنا قوله سبحانه وتعالى كلا سوف تعلمون، هذا تهديد، ولاحظ من الذي يهدد؟ الله سبحانه وتعالى. يعني لو أن رجلا من ضباط الشرط أو المباحث قابلك يوم من الأيام وصار بينك وبينه أخذ ورد، فهز رأسه وقال سوف ترى، تنام تلك الليلة أو ما تنام؟ فكيف لو أن الوزير هددك؟ فكيف لو أن الرئيس أو الملك توعدك وتهددك وقال سوف ترى؟ تجد أنك تتمنى أن يسرع في تنفيذ العقوبة، لأنك تقول انتظار هذه العقوبة المخيفة الوهمية الغامضة المبهمة انتظارها شر من معاينتها، ولأن أراها الآن ربما أهون علي ما أدري بالضبط ما هي. ولهذا يقول المتنبي: كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هو كان، يعني الشيء قبل حصوله ربما يكون صعبا فإذا حصل كان أهون، فأنت ربما تتمنى تسريع العقوبة لشدة خوفك ووجلك، فكيف إذا كان الذي يهدد هو الله سبحانه وتعالى؟ سوف تعلمون، يعني ما ذكر وعيدا معينا، ولا ذكر عقوبة، ولا ذكر إعراضه عنهم، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولا ذكر النار الآن، وإنما ذكر مجرد التهديد المستقبل سوف تعلم. بعد قليل قال ثم كلا سوف تعلم. إذن الوعيد الأول والوعيد الثاني بينهما فاصل زمني أو ليس بينهما فاصل؟ بينهما فاصل. ما هو الدليل على وجود الفاصل؟ لفظ ثم. إذن هذا من البلاغة العظيمة، كأنه هددهم أولا ثم تركهم فترة ثم هددهم مرة أخرى، وهذا بقدر ما فيه من الوعيد والتهديد بقدر ما فيه من إقامة الحجة عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعاجلهم بالعقوبة بل بين لهم ونبههم وحذرهم وأنذرهم مرة بعد مرة، ولا يلزم في قوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أن تكون مرتين فقط، يعني هذه إلى ما لا نهاية له. فالعرب عادة يعبرون بالاثنين عن مطلق العدد، مثل قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين. قوله ثم ارجع البصر كرتين، ما المقصود؟ هل المقصود مرتين فقط يعني تتأمل وتتدبر وتنظر إلى السماء مرتين، ولا المقصود مرة بعد مرة؟ المقصود مرة بعد مرة. إذن هذا يقصد به مطلق العدد. فلاحظ هنا أن كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لا يلزم أن تكون فقط تكرار مرتين، بل هذا تكرار يقصد به مطلق العدد، فهو تحذير وإنذار وتوبيخ وتقريع مستمر مرة بعد مرة لكل من يقرأ هذه السورة. هذا المعنى. المعنى الثاني أن التحذير الأول في الدنيا والتحذير الثاني في الآخرة. كلا سوف تعلمون في الدنيا سوف ترون مثلا من ضعف القوى، من قلة القدرة، من المرض، من الهزيمة لكم يعني الكفار، من الخذلان، من ظهور الحجج والآيات، من نصر الله تعالى لأوليائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، من رفعة شأن هذا الدين، سوف تعلمون من أمر الدنيا. ثم تعلمون أيضا إذا صرتم إلى الموت، والموت في مرحلة الدنيا، وفي الموت يؤمن الكافر ويعيا الشاعر ويبر الفاجر، لكن لا تساعة من دم بعد فوات الأوان. إذن سوف تعلمون في الدنيا، والدنيا فيها من العبر الشيء الكثير، ولذلك الذين يرحلون عنها في رحيلهم هم شيء آخر مختلف عن الذين كانوا يعيشون في الدنيا ويتمتعون بها. أما الثانية ثم كلا سوف تعلمون، فهذا بدلالة لفظ ثم الذي يدل على تراخي زمني، فهو يتعلق بما وراء الدنيا، يتعلق مثلا بالوعيد في البرزخ. ولذلك كان من الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عباس من يرى أن في الآية والسورة دليلا على ماذا؟ على إثبات عذاب القبر، لأن قوله ثم كلا سوف تعلمون الثانية دليل على ما سوف يرونه ويعلمونه بعد الدنيا حينما يكونون في قبورهم، وقد تكون الأولى للدنيا والثانية للآخرة مطلقا، ليس للقبر فقط، للقبر وللنشر وللحساب وللجزاء وللنار إذا دخلوها. المعنى الثالث في الآية أن كلا سوف تعلمون الأولى للمؤمنين والثانية للكفار، وهذا معنى لا بأس به أيضا وإن لم يكن في قوة المعنى الأول والثاني. فالمؤمنون سوف يعلمون، يعلمون مما يعني من فضل الله تعالى ورحمته وآياته في الأنفس وفي الآفاق، كما قال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والكفار يعلمون من وعيد الله تعالى وصدق ما أخبر به الرسل ما يعلمون، ولم يبين ماذا سوف يعلمون. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وكأن في عدم البيان ما هو الذي سوف نعلمه. أولا كما ذكرنا قبل قليل نوع من التهديد الغامض المبهم الضخم، لأن كل شيء يحتمل أن يكون مرادا هنا، يعني سوف تعلمون العذاب وسوف تعلمون الوعيد وسوف تعلمون النار وسوف تعلمون السعير وسوف تعلمون السخط وسوف تعلمون الروع والخوف والرعب الذي يدخلكم فيما أمامكم. هذا معنى. ومن معاني الإبهام وعدم تحديد المعلوم ما هو سوف تعلمون الإشارة إلى أن السبب في لهوهم وانشغالهم بالتكاثر هو نقص علمهم أو عدم علمهم. ففي ذلك إشارة إلى أن عدم العلم هو سبب اللهو وسبب التكاثر، ولو عرفوا لعقل، ولو عرفوا المعرفة الصحيحة لعقلوا. وفي ذلك إشارة وإشادة بالعلم، وأن العلم هو أول درجات الاستقامة. ولذلك قال أهل العلم إن أول مطلوب وأول واجب على المكلف هو ماذا؟ العلم. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والدليل قوله تعالى: أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك، إلى قوله: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فدل على أن العلم هو أول مطلوب، والعلم يحتاج إليه في تصحيح كل الأعمال. فالعقيدة والعبادة والخلق والعلاقة مع الناس والجهاد وأمر العلوم كلها والأعمال كلها مفتقرة إلى العلم، فبه يستطيع الإنسان تصحيح الأشياء الأخرى. وهذا دليل على فضل العلم وشرفه. بل لو أن إنسان سئل أي الأشياء أفضل وأي الأعمال أفضل، ما كان قادرا على أن يجيب على هذا السؤال إلا بواسطة ماذا؟ بالعلم. فإذا كان عنده علم استطاع أن يعرف أفضل الأعمال وأفضل العلوم وأفضل الأقوال وأفضل الأحوال، فيعلمها ويتعلمها ويعملها في نفسه وفي غيره. وأما إذا لم يكن لديه علم فربما قدم المفضول وأخر الفاضل، وربما فعل الشيء وغيره خير منه. ولهذا كان من مداخل الشيطان على بني آدم أنه قد يصرفهم عن الفاضل إلى المفضول أحيانا. طيب، ثم قال سبحانه: كلا لو تعلمون علم اليقين. بعد قوله علم اليقين من فضلك ضع نقطة، انتهى الكلام. كلا لو تعلمون علم اليقين، هنا ما في جواب. لو تعلمون، تعرفون أن لو أداة شرط، يعني في العادة أنه يأتي لها ما نسميه بماذا؟ بالجواب. مثلا نقول: لو جاء صالح لأوسعنا له في المجلس. ونقول: لو شرب الإنسان هذا الماء لروي. ونقول: لو حضر الدرس لاستفاد. إذن لو هذه لا بد لها من جواب. طيب، الله سبحانه وتعالى هنا قال كلا، وكلا تهديد كما ذكر. ثم قال سبحانه: لو تعلمون علم اليقين. أين الجواب؟ ماذا يحصل لو تعلمون علم اليقين؟ ها؟ لا، الجواب أين هو؟ كلا لو تعلمون علم اليقين. لو تعلمون ما يصير، ما الذي يحدث؟ ها؟ طيب، المهم الآن، وهذه أنا أعتقد أنها نوعا ما صعبة، لأنه مستقر في أذهاننا أن قوله لترون الجحيم هي الجواب، لأن فيها اللام، وعادة جواب له قد يكون مصحوبا باللام: لو جاء زيد لأكرمته. فالكثيرون يقرؤون السورة ويقولون: لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ما يصير، كيف يكون هذا؟ يعني لو تعلمون علم اليقين لترون، يعني التركيب ما يمشي هكذا. لو تأملت وجدت أن التركيب ما يمشي بهذا الطريق. وإنما الصواب الذي عليه كل المفسرين أن قول الله تعالى لو تعلمون علم اليقين هذا شرط ليس له جواب، مثل قول الله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. هل جاء لها جواب؟ ما جاء لها جواب. الآن مثلا، يعني أعطيك مثال، افرض مثلا أنه حصل مشكلة أو نازلة أو مصيبة عظيمة في مجموعة من الناس في بلد من البلدان، فأنت تسألني وتقول: ما الذي حصل؟ حصل شيء فظيع ما أريد أن أخبرك به. أقول لك: آه لو تدري، آه لو تدري. يحتاج أكمل ولا ما يحتاج؟ لما أقول لك آه لو تدري، ما تلاحظ وخلاص فهم الجواب، وصلت الرسالة أو لا؟ كذلك الآية، الله سبحانه يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين. يعني لو تعلمون، لو تدرون، بس انتهى الموضوع. الأمر واضح إذن، فالجواب مستبطن في الشرط نفسه. وبإمكانك أن تفهم أنه لو تعلمون علم اليقين يعني لما ألهاكم التكاثر لما زرتم المقابر بطريقة المذمومة، لما قصرتم في واجب، لما ارتكبتم محرما، لما عصيتم الله تعالى، إلى غير ذلك. وهذا أيضا من عظمة ترك الجواب. وإذا تلاحظ في السورة أن في السورة محذوفات كثيرة جدا من أجل تحريك ذهن الإنسان على أنه يسد الفراغات ويجيب على الأسئلة بشكل واضح. هذا الذي جعلني أقول لكم العصر لو أن الإنسان يقرأ السورة ويتأمل. ألهاكم التكاثر، ألهانا يعني ما الذي ألهانا وعن ماذا ألهانا؟ طيب كلا سوف تعلمون، نعلم ماذا؟ ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون، طيب لو نعلم ما الذي سوف يحدث؟ فهنا تلاحظ أن في أشياء كثيرة يعني ليست موجودة، استغني عنها. وهذا من أقوى صور الإيجاز والبلاغة والتأثير. ولذلك الإنسان الذي عنده معرفة باللغة العربية وعنده نوع من البلاغة، أو حتى عنده تأمل وتدبر، حتى العام ربما لو تدبر لفهم، يجد في ذلك أشياء كثيرة جدا يعني تأخذ بلبه وتهزه هزا. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لصار شيء عظيم، يعني ما يخطر لكم على بال. لو تدري علم اليقين. علم اليقين هنا إشارة إلى أن عندهم معلومات كثيرة جدا مما يظنونه هم علما وليست في علم. هذه مشكلة، يعني هناك ألوان من العلوم قد تكون علوما مضللة، قد تكون علوما تحجب عن الله تبارك وتعالى، قد تكون يعني غير مطابقة للواقع ولا موافقة للحقيقة، قد تكون علوما مختلطة فيها الحق والباطل، قد تكون علوما ظاهرية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. حتى في أمر العلوم الشرعية ترى بعضها ظاهر، يعني قد ينشغل الإنسان وينهمك بعلم المسائل مثلا والأحكام والأقوال والمذاهب والترجيح، ومع ذلك هذا العلم في لسانه ولم يصل إلى قلبه. فالمقصود هنا إذن بالعلم هو علم اليقين الذي يلامس القلب ويخالط القلب بحيث تحول إلى حقيقة عملية في حياة الإنسان. والعلم علم اليقين يكون بثلاثة أشياء، أو يطلق العلم الحقيقي اليقيني على ثلاثة أشياء. الأول المحسوس، فأنت مثلا لما ترى أمامك هذا الإناء، هذا محسوس أو غير محسوس؟ إذن هذا يقين أو ليس بيقين؟ لا يجادل في هذا إلا أهل السفسطة والأوهام. فهذا من اليقين، طلوع الشمس وغروبها، الأشياء التي يراها الإنسان بعينه أو يحسها بحواسه، هذه أمور يقينية. إذن الحس من مصادر العلم اليقيني. الثاني من علم اليقين هو العقل، والعقل من مصادر العلم اليقيني أو لا؟ أحيانا عندنا وحشة من العقل، كأنه استقر في أذهان البعض أن العقل نقيض للشرع، هل هذا صحيح؟ يعني الله سبحانه وتعالى ما أحالنا على العقول في القرآن الكريم؟ أين؟ في أي سورة؟ في أي موضع؟ لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، أفلا تعقلون؟ بل حتى في أمر الدين، في أمر الوحي، في الرسالة، يقول الله سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هل يمكن أن يحيلنا الله سبحانه وتعالى على شيء يحتمل الحق والباطل والخطأ والصواب؟ يمكن؟ ما يمكن. ربنا سبحانه وتعالى لا يحيلنا إلا على شيء تملأ يدك منه باليقين. إذن من أين يأتي الوهم في العقول؟ يأتي مما يظنه الناس معقولا وليس بمعقول. فهذا ما يكون أحيانا في نوع من التلبيس أو نوع من التدليس أو نوع من الوهم أو نوع من التضليل، وكثير مما قد يتكلم الناس عنه ويظنونه من المعقولات. وقد يقول لك إنسان هذا يدرك بالعقل وهذا شيء معقول وهذا مما العقل يعتبره مستحيلا، ومع ذلك فإنه ليس كذلك، لأن المقصود بالعقل ليس هو فقط عقل زيد أو عبيد من الناس، عقل إنسان بعينه، وإنما المقصود القدر المتفق عليه من الأشياء التي يدركها الإنسان بفطرته ونظره وبصيرته وتجرده. إذن العقل هو من مصادر المعلومات اليقينية الحسية أيا كان نوع هذه المعلومات، قد تكون معلومات تدرك مثلا بالحساب، قد تكون معلومات تدرك بالتأمل والنظر. المقصود أن العقل المحقق الصحيح المؤكد البعيد عن الخداع والتضليل والأوهام في أحكامه النهائية وليس في الظنون، لأنه أنا قد أقول لك أحيانا أنه والله العقل يقتضي الشهادة، فتسألني طيب اقتضاء العقل للحاجرين أمر يقيني قطعي مؤكد أو أنه فقط هو الشيء الذي تراه أنت الآن؟ فأقول لك لا والله هذا هو الذي يظهر لي الآن فقط، وأما أنه أمر يقيني قطعي محقق لا، ربما تأتيني بعد سنة وأغير في رأيي، هذا لا يعتبر العقل الذي يحال عليه، وإن كان الإنسان متعبد بما يجتهد يصل إليه اجتهاد، لكن ليس هذا هو مجال الحديث في علم اليقين، وإنما علم اليقين في الأشياء التي تقرر العقول بالبديهة أنها صحيحة. القسم الثالث أو الطريقة الثالثة في الوصول إلى علم اليقين النقل المصدق أو الوحي، الوحي القطعي في ثبوته عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الوحي الصحيح الثابت حتى لو لم يكن قطعيا مما ثبت وصح بالأسانيد القوية الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من مصادر العلم. القرآن الكريم هو لب العلم وأساسه، السنة النبوية الصحيحة هي منطلق كل العلوم التي يحتاج إليها في أمر الدين، وهي أيضا مع القرآن الكريم هي الأصل للعلوم الأخرى، يعني ما من علم من العلوم التي يحتاج الناس إليها إلا وتجد أصولها في القرآن الكريم. فأصول مثلا علم الحساب، وأصول علم الاقتصاد، وأصول علم الطب، وأصول علم الجغرافيا، وأصول علم الإدارة، وأصول علم السياسة، وأصول علم الصناعة، كل هذه الأشياء موجودة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى ولتعلموا عدد السنين والحساب، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، كما في قول الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وعلمناه صنعة لبوس لكم. يعني ليس المقصود أنك سوف تجد تفاصيل هذه العلوم في القرآن، القرآن ما هو كتاب كيمياء ولا فيزياء ولا فلك ولا جغرافيا ولا حساب، وإنما فيه لفت نظر الناس والمسلمين خصوصا إلى أن عليهم أن يحصلوا هذه العلوم وأن يستفيدوا منها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن العلوم مصادرها ثلاثة: الحس، العقل المحقق، النقل المصدق. وعلم اليقين هو العلم الصادق الثابت اليقيني الضروري الذي يشعر به الإنسان في قلبه، العلم المطابق للواقع الموافق للحقيقة، وليس العلم المضلل الموهم الملبس على الناس. انتهى الكلام. كلا لو تعلمون علم اليقين. هنا قف واستأنف كلاما جديدا لا علاقة له بما قبله من الناحية اللغوية. قال الله تعالى لترون الجحيم، هذا خبر جديد ولذلك نسميه استئنافا، فجملة لترون الجحيم جملة مستأنفة، ويغلط فيها كما ذكرت الكثيرون. وهنا قوله لترون هذه صيغة قسم على الأغلب، يعني كأنه قال والله أو أقسم لترون الجحيم، فاللام هنا لام القسم وهي مؤكدة باللام ومؤكدة بالنون أيضا، لترون الجحيم يعني لسوف ترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. وفي هذه الآية وجوه من الإنذار، الله تعالى أقسم على المخاطبين أنهم سوف يرون الجحيم ثم يرونها عين اليقين. هنا تلاحظ طبعا عين اليقين غير علم اليقين، علم اليقين هذا علم في القلب والصدر، لكن عين اليقين هذه ماذا؟ شيء محسوس مشاهد، هذا قال لترونها. طيب في الآية وجوه من الإنذار والتخويف، أولها حروف الردع كلا ثم كلا ثم كلا، وقد وصل مستواها في السورة إلى ثلاث مرات، وهذا غالبا هو ما أقصى ما ينتهي إليه التهديد، أن يكون التهديد ثلاثة، وقد أنذر الله تعالى في هذه السورة ثلاث مرات: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون. ف ثلاث مرات. فيها ثانيا التعذير بكلمة أو لفظ ثم، الدال على أن الإنذار الثاني أبلغ وأقوى من الإنذار الأول. ثم فيها حذف جواب لو تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، فحذف الجواب كاف في الإثارة والتخويف. الرابع فيها لام القسم لترون الجحيم. الخامس فيها النون لقوله لترون الجحيم. السادس تكرار القسم مرة أخرى ثم لترونها عين اليقين. السابع التعبير بقوله عين اليقين، إشارة إلى أن ما تخبرون عنه الآن خبرا سوف ترونه رؤية، ويصبح بدلا من أن يكون علم اليقين يصبح عين اليقين. ثم ختم السورة سبحانه بقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم، النعيم هو ما يلد الإنسان من خارجه كما يقول بعض المفسرين، يعني يقولون إنه الصحة مثلا ما تسمى نعيما، وإنما النعيم هو المال، الجاه، الرزق، المأكل، المشرب، الملبس، الأشياء المحيطة بالإنسان. أما الأشياء التي في ذات الإنسان فهي تسمى نعمة. وهذا تقسيم ذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتاب التحرير والتنوير، وهو محتمل يعني عند بعض أهل اللغة، ولكن أغلب المفسرين لا يفرقون بين هذا وهذا، فيعتبرون النعيم والنعمة أمرين متقابلين في المعنى. فالناس جميعا يسألون عن النعيم، سواء كان نعيما في ذواتهم من الصحة والعافية والفراغ والشباب وحسن الهيئة وجمال الصورة، أو كان في خارجهم من الغنى والمال والجاه وغير ذلك. وحقيقة تسألون عن النعيم، يعني هل تستطيع أن تعد النعيم؟ يقول الله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه الآية عظيمة، يعني دعنا نتأمل في شيء يعني قليل جدا. العلماء يقولون إن جسم الإنسان مركب من نحو 1,000,000,000 خلية، جسمك فيه 1,000,000,000 خلية، هذه الخلايا تتغير باستمرار وأنت لا تدري، 1,000,000,000 إذن عندك الآن مرض السرطان هو عبارة عن خلية واحدة تنفجر وتكبر وتتورم بطريقة غير طبيعية وتتضخم، ومن ذلك يأتي أخطر الأمراض وأعصاها على العلاج، مرض السرطان الذي هو بمجرده اسم مخيف. كيف لو تخيل الإنسان سرطان وفي المخ أيضا؟ طيب عندك يعني 1,000,000 نعمة الآن، أنه عندك 1,000,000 خلية تعمل في جسدك، فإذا تخيلت سلامة هذا 1,000,000,000 من مرض السرطان تجدد عندك كم من نعمة؟ 1,000,000,000 نعمة أخرى. وعدد من الآفات والأمراض المحتملة التي وقاك الله شرها، كلها سلامة جسمك منها. هذا يعني من أي جهاز، أي كتاب، أي لسان يمكن أن يحصي هذا العدد الهائل من النعم التي في جسد الإنسان وهو لا يدري؟ وتخيل في مقابل ذلك، يعني لو أن الإنسان تأثر بشيء تافه تجده يستحي منه ويحاول بكافة الوسائل أن يزيله. يعني لو أن ظفرك صار فيه تشويه بسيط ما يضيق صدرك، لو أن الشعر عندك في الوجه ما هو منتظم مثلا، لو أن عندك نبت عندك مثلا حبة أو شامة أو نقطة في غير محلها، لو عندك أحد الأصابع فيه خلل يسير جدا، لو صار عندك نوع من التأثر وعدم الانضباط في يعني حركات البدن، يعني تجد الإنسان الأشياء البسيطة للغاية لو وقع فيها خلل ارتبك وضاق صدره وتعالج، وربما أثر على نفسيته وعلى علاقته مع الآخرين. بينما عندك أشياء ضخمة وهائلة وكبيرة جدا تعمل ويستفيد الإنسان منها وهو غافل في حالة النوم واليقظة والغفلة والانتباه في كل الظروف، هذه الأشياء تعمل برقابة الله سبحانه وتعالى، بلطف الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله ما كلفك إنك تشكر على كل نعمة، لأن شكر كل نعمة أمر صعب يعني عد هذه النعم، ولو جلس الإنسان فقط لشكر نعمة واحدة ما استطاع. أنت لا تعرف كيف تعمل العين وكيف يتم الأبصار، ولا تدري، أنا ما أدري، ولا تدري كيف يتم السمع، ولا كيف يعمل المخ. العلماء الأكابر لا يعرفون كيف يعمل المخ، لأنهم يقولون المخ لا نستطيع أن نراقبه أثناء العمل لأنه حي، وإذا مات فقد الحركة، وبالتالي لا نستطيع أن نعرف كيف يعمل. فهذا الجسم البسيط فيه من الأجهزة والإمكانيات الضخمة، الكلية إذا عطبت شوف كيف يتم التعويض عنها بغرفة ضخمة جدا وأجهزة هائلة، ويخرج الإنسان وهو في غاية التعب والإعياء بعد ما يسمى بعملية الغسيل. هذا فقط على صعيد جسمك، لكن النعم أوسع من ذلك. النعم في الفضاء، في الهواء، في الكون، في الوالدين، يعني في أشياء كثيرة. والمصيبة في النعم هو الغفلة عنها، هو الغفلة عنها. يعني قد يشتكي الإنسان من والده أن والده لا يلتفت إليه ولا يعطيه ولا يهتم به ولا يشفق عليه ولا يزوجه ولا ينظر إليه، فأقول له يا أخي يكفيك أنك والد، يكفيك أنك تعرفه، يكفيك أنه إذا ضاق بك المجلس قلت أنا فلان ابن فلان. تخيل بعض إخوانك وأحبابك قد يكونون أفاضل وصلحاء وأتقياء وفي كثير منهم خير وكثير ولله الحمد، لكن معاناة الإنسان أنه لا يعرف من أبوه. هذه قضية ليست بالهين ولا بالسهلة. فالمقصود أن كثيرا من النعم مشكلتها أن الإنسان يغفل عنها. فلما يقول الله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وأيضا من النعيم نعيم الإسلام ونعيم القرآن ونعيم العربية، أن جعلك الله عربيا ومن قوم مسلمين وأنزل القرآن بلغتك فليس بينك وبينه حاجز. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن الكريم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلاحظ السؤال هنا، وسوف تسألون، تسألون عن ماذا؟ عن القرآن. وأيضا الشباب والحديث المشهور حديث الترمذي أبي الدرداء وغيره، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. طيب هذا السؤال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هل هو خاص بالكفار أو عام للناس كلهم؟ ايش رأيكم؟ عام قولا واحدا، ما فيه رأي ثاني؟ خاص بالكفار وعام للناس، هذا صحيح. طبعا بعضهم قالوا خاص بالكفار، وقالوا ان الآية كلها خطاب للسورة خطاب للكافرين، والسؤال خاص بهم ايضا. وقد جاء فيها هذا حديث وان لم يكن بالقوي، ان ابا بكر لما نزلت هذه السورة قال يا رسول الله فالطعام الذي اكلناه والشراب الذي شربناه عند أبي الهيثم ابن التيهان أفنسأل عنه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك للكفار. وذلك يحكي قصة أن أبا بكر خرج يوم من الأيام، وأصلها في صحيح مسلم، فلقيه عمر بن الخطاب فقال ما أخرجك؟ قال الجوع أخرجني. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. فبعد قليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخرجكم؟ قالوا الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجه. فذهبوا إلى رجل من الأنصار فقال زوجته يا رسول الله ذهب يستعذب الماء، يطلب الماء العذب. قالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتحت لهم فدخلوا. طبعا في ذلك الوقت لم يكن عندها وسيلة أن تخاطب زوجها بجوال أو بغيره، حتى جاء زوجها فدخل ولم تسع الفرحة، قال لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ثم قطع عذقا من النخلة وجاء به إليهم، فيه التمر وفيه البسر وفيه المذنب. ما هو المذنب؟ يعني المنصص الذي في طرفه شيء من التمر وهو بسر. فأكلوا منه ثم أخذ المدية. أول مرة يسمع أبو هريرة راوي الحديث اسم المدية وهي السكين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني إذا كنت ولابد ستذبح فلا تذبح الحلوب. فذبح لهم معزا أو صغيرة وقدمها إليهم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى شبعوا، وشربوا حتى رووا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجكم بيوتكم الجوع ثم لم تعودوا حتى أكلتم من هذا التمر وشبعتم من هذا الطعام، والله لتسألن عن هذا النعيم. وهذا الرجل قيل هو أبو الهيثم بن التيهان كما في روايات كثيرة، وقيل هو أبو أيوب الأنصاري. المقصود هنا أن السؤال عن النعيم له وجهان: يسأل الكفار سؤال توبيخ وتقريع، وتقريع على عدم شكرهم لله عز وجل، وعقوبة لهم على سوء استخدامهم وتصرفهم في تلك النعم وعدم شكرهم لمسليها ومولها. ويسأل المؤمنون سؤال تشريف وتكريم ورفعة لهم عند الله تعالى يوم القيامة. هذا هو المعنى. ولذلك بعضهم قال السؤال خاص بالكافرين، ولعل ذلك محمول على سؤال التوبيخ والتقريع، وأما بالنسبة للمؤمنين فهو سؤال على سبيل الإشادة والتشريف لهم، ولا مانع أن يكون للمؤمن أيضا سؤالا على سبيل مدى شكره لنعمة الله تعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وفي حديث آخر أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شكر النعمة فقال: تذكر اسم الله في أوله وتحمد الله في آخره. يقول طهور إن شاء الله، هل هي دعاء أم خبر؟ الأقرب أنها خبر تفاؤل، لأن لو كانت دعاء لم تكن مقرونة بالمشيئة. كيف يتم تقسيم السور عن طريق المكية والمدنية؟ وإن كان هكذا فالتي نزلت في تبوك ماذا تكون؟ سؤال جيد. المقصود بالمكي على الأغلب هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. ولذلك ما نزل بمكة بعد الهجرة يصح أن يوصف بأنه مدني، كما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وغيرها. يسأل عن المفاضلة بين الجهاد والعلم، لعلي أشرت عرضا إلى هذا المعنى ولا لا؟ من أجل أن تعرف الجواب على هذا السؤال، يلزمك الجهاد والعلم؟ يلزمك العلم، لأنك إذا عرفت، إذا علمت عرفت الجواب على السؤال واستطعت أن تدري أفضل الأعمال. والأعمال كما تتفاوت من حيث الأصل كذلك تتفاوت من حيث الشخص، فقد يناسب شخصا ما لا يناسب غيره، وتتفاوت من حيث الحال، فقد يكون الحاجة إلى شيء في وقت والحاجة إلى غيره في وقت آخر. يقول: علم اليقين هل يشترط في تحقق أو تكفي واحدة من الثلاثة؟ لا تكفي واحدة من الثلاثة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على هذه الإشراقات القرآنية، وندعوكم مستمعين الكرام.